ومن تفجيرات في بلاد الكفار من غير المسلمين، ما وجه التحذير ومن أي وجه يكون عليهم النكير؟ وهم يقولون إن مقت الكفار، فما وجه التحذير عليهم؟ تفضل الجواب. نعم، الأخ عمر القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وجه التحذير من قوله تعالى: وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم. وهؤلاء ما اعتدوا علينا، يفجرون بدون اعتداء، ما ليسوا محاربين. هذا من ناحية.
ليسوا محاربين، هذا من وجه.
هذا وجه من ناحية.
اي نعم، وهذا ايضا يدل عليه، نعم يدل عليه حديث من قتل معاهدا لم يره في الجنة. الوجه الاخر مر معنا سيدنا داود، انا دائما عندما القي هذه الاسئلة اقصد بحسب دراستنا. نعم نعم تفضل.
الوجه الآخر أن قتل الإسلام ما أتى بقتل النفس البشرية، والجهاد ما أتى لقتل الناس،
نعم،
إنما أتى للدعوة بالحسنى.
طيب، الوجه اللي درسناه في سنة أبي داود، من يجيب؟ الأخ فهد المالكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوجه أن القتال الكفار يكون بيد ولي الأمر.
نعم صحيح، يكون بيد ولي الأمر، لكن بحسب سنة أبي داود وش درسنا؟ النهي عن قتل إيش؟
درسنا شيخنا النهي عن قتل النساء، فالعبرة ليست القتل.
أي إذا النبي قال ما كان لهذه أن تقاتل، وقاتل في سبيل الذين يقاتلونكم، يعني من كان من شأنه أنه من أهل القتال. لذلك النبي مر على امرأة وقال ما كان هذه أن تقاتل، وهؤلاء مثلها رجال يذهبون إلى العمل يركبوا الميكروباص ثم يفجروا، وهم من أهل الأعمال المدنية لا علاقة لهم بالأعمال العسكرية، فهم لا يواجهوننا بحرب ولا هم من الجند، وبيننا وبينهم عهد. نعم، ثم حتى أهل الحرب إن كانوا ناس في أهل الحرب نساء وصبيان وشيب ورهبان في الكنائس، وليس من شأنهم الاستعداد للقتال والتخطيط له والإعانة عليه، فإنه لا يقاتلوا، أليس كذلك؟ مما يدلكم الآن على فساد ما تصنعه تلك الجبهات التي تنتسب للإسلام من حزب الله ويسمون هذا حماس، كلهم على جهل عظيم، كلهم على جهل عظيم. نعم طيب، الآن لنبدأ في المقصود من اجتماعنا في هذا المقام من قراءة كتاب السنن لأبي داود، وقد وصلت من القراءة إلى كراهية حرق العدو بالنار، كراهية حرق العدو بالنار. نعم طيب، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، في كتاب الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار. قال حدثنا سعيد بن منصور
الخراساني وهو ثقة مصنف. نعم.
قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي.
الحزامي وهو ثقة له غرائب.
عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي وثقة فقيه.
قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي.
الحجازي وهو مقبول.
عن أبيه رضي الله عنه
وحمزة بن عمرو الأسلمي صحابي نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره على سرية قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقال حدثنا يزيد بن خالد
نعم وقال حدثنا يزيد بن خالد الرملي ووثقة العابد
وقتيبة
ابن سعيد البغلاني ثقة ثبت
أن الليث بن سعد حدثهم
الفهمي وهو ثقة فقيه
عن بكير
بكير بن عبد الله القرشي ثقة
عن سليمان بن يسار
الهلالي وهو ثقة فاضل
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فذكر معناه.
نعم هذا الحديث وهو الذي بوب عليه أبو داود في كراهية حرق العدو بالنار في حرق العدو بالنار. قال الحافظ ابن حجر في فهم الفتح إسناده صحيح وأيده الشيخ ناصر الباني وله عنده طرق أخرى وله طرق أخرى خرجها البيهقي أو غيره. وفي الحديث حينئذ دليل على تحريم القتل بالنار لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم لما أمر سرية وهي قطعة من الجيش أمرهم صلى الله عليه وسلم أمرهم إن وجدوا فلان وفلان أن يحرقوه بالنار ثم رجع عن ذلك صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الحكم بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فحينئذ هذا يدل على المنع من التحريق والذي كره عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان بسبب كفر أو قصاص وإن كان أجازه يروى أنه أجازه علي رضي الله تعالى عنه. وأما ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من سم الأعين العرانيين هذا كان قبل المثلة وحرق أبو بكر اللائط بالنار بحضرة الصحابة نعم هذا يجاب عنه بأن الصحابة قد اختلفوا في ذلك فإذا اختلف الصحابة كما قال من ابن عبد البر فلا يكون في لأحد حجة على آخر. فليس ابن عباس لما أراد علي أن يحرق من عبده أو سجد له أنكر عليه ابن عباس وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار فامتنع علي حينئذ عن التحريق بالنار. وحينئذ إذا علمنا أنه لا العلة لا يعذب بالنار إلا رب النار فحينئذ لا يجوز تحريق من كان له روح نعم من كان له روح فلا يجوز تحريقه. ولذلك حرق النمل حرق الصراصير حرق الدواب كل ذلك حرام فلا يحل التعذيب بالنار أبدا. وما هذا الذي في بيوتنا نعم هذا الذي في بيوتنا فليس هو من التعذيب بالنار للذباب لأنه صعق بالكهرباء الذي يقتل الذباب. نعم. طيب الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى
الأنطاكي وهو صدوق،
قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري.
أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد الفزاري الكوفي، ثقة حافظ له تصانيف.
عن أبي إسحاق الشيباني،
سليمان بن أبي سليمان الشيباني وثقة.
عن ابن سعد
القرش الهاشمي وثقة.
قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد.
عن عبد الرحمن،
أكمل. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت.
وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي ثقة. نعم أكمل.
قال: فجاءت الحمارة جعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن، وفيه أن من فضائل الإسلام أنه جاء بالرأفة على الحيوان، فلا يجوز تحريقه ولا يجوز قتل الحيوان بلا فائدة، سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، إلا الذي لا يؤكل يقتل خمس لترجيح المفسدة في بقائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على الإحسان الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ونهى عن قتل دواب مثل النملة والنحلة والصرد والهدهد. فهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالحيوان، إذ أن النبي في هذا الحديث مر وقد في سفر، كان في سفر فانطلق لحاجته صلى الله عليه وسلم، فرأينا حمرة، نعم يعني طائر صغير كالعصفور، مع فرخان هو ولد الطائر، فجعلت تفرش، قيل في بعض النسخ ترعش، نعم أو تعرش، في بعض النسخ تعرش أقصد، تفرش جناحيها، ترفرف جناحيها إذا اقتربت الأرض، فهذا يدل أنها في وضع الاضطراب والقلق والخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع، شوف انتصر لها النبي، قال: من فجع هذه بولدها، يعني انطلق يأخذ الفرخ فخافت على أولادها فجعلت تريد أن تحمي صغارها، فحصلها خوف وقلق وانفجعت حينئذ. طيب خوفا من أن تفقد الولد، خوفا من إيش؟ من أن تفقد الولد أو يتعتد عليها. الدرس منقول بالمكسلر.
نعم شيخنا.
فالنبي انتصر له، آمل أن تنتقلوا إلى أن تفتح لي المجال بالجوال الآخر لأن هذا سيغلق.
أبشر شيخنا. تفضل شيخ، انا افتح الميكروفون من عندكم. شيخ انا شغل المذياع من عندكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم.
فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أظهر رقة لهذا الطائر أو هذه الأم التي فجعت في ولدها، وقال ردوا ولدها إليه. ففيه الأمر حينئذ إذا صنع أحد ذلك وأخذ أنه لا ينبغي الاعتداء على أفراخ الطائر حتى لا تفجع عيش الأم، لا ينبغي أن توجع الأم بهذا وتفجع. فالحديث إذن فيه دلالة على الرأفة في الحيوان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعت له أحاديث أخرى من الحديث المومس التي سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها، والذي رأى كلبا يلهث فأخذ بخفه وسقاه حتى رقى، أو حتى يعني روي فغفر الله له. فهذا كله يدل على أن الإسلام سبق الكفار بما يسمونه الرأفة بالحيوان، وهم على أنهم يغلون في الحيوان في الرأفة به غلوا لدرجة الوقوع في الإثم، حتى صار بعض المسلمين يشابهوهم فصاروا يربون الكلاب في داخل البيوت ويقول رأفة بالحيوان، وهذا ينقص من العبد كل يوم قيراط أو قيراطان، كما في الحديث المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن فيه النبي خطورة من ربى كلبا، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: من اختنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله، عياذا بالله، نقص كل يوم من عمله قيراطان، والملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة. فمن التمسك المتشابه حينئذ أن يربي الرجل كلبا ويقول إذا سقط المومس كلبا فغفر لها، كيف من يربيه ويؤكل كل يوم؟ هذا من المتشابه، ويستعمل القياس الأولوي هنا، والقياس الأولوي مجمع عليه، لكن يفسده أن يأتي النص بمخالفته من كل وجه. مثل هذا النبي استثنى، قال إلا كلب ماشية، صلى الله عليه وسلم أو ضارية، فحينئذ لا يجوز اعتقادا من رأس الحيوان تربية الكلاب في البيوت، ولا بأس بتربية القطط لكن من غير شراء لها، فإن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنو. بالأمس سمعت فتى عاق لوالديه اشترى كلبا ب16,000 ريال، يعني لو دفعه وتزوج وحصن فرجه ب16,000 والله إذا كان خيرا له، وآذى أهل البيت بهذا الكلب، وحتى اتصلت أمه أو كلمتني أمه تشكو منه ومن عقوقه، حتى أخذت السماعة واتصلت عليه وأنكرت جدا عليه، فبلغني أنه ما عاد عادي إلى ذلك. المقصود أنه ليس من الرأفة بالحيوان اقتناء الحيوانات التي لا يجوز اقتناؤها، كمن يقتني في البيت ذئب يربيه أو حية يربيها أو يربي كلبا، لأن الذئب والحيوانات المتوحشة هذه لا تؤمن، فلا يعلم متى تهجم على الشخص وتفترسه وتقتله كالدب ونحو ذلك. نعم، وما نشر في هذه الأيام من مقاطع لشخص القصيم يربي الفهود والأسود أرجو أن لا يغتر بذلك، فهذا يأتي بها وهن أطفال ويرضعهم ويعيش معه، واللقطات التي أخذها محدودة ويرجعون الأقفاص مرة أخرى محدودة جدا، فهو يشبعهم جدا ثم يظهر ملاعبة، لأنها إذا أكلت وأكلت وشبعت ورثت الطعام فيسهل حينئذ لمن رباها أن يعاشرها، وقد يغتر البعض بذلك ويفعل فعله ويشتري فهدا يقول ربيه وأحسن له، فلا يشعر إلا وقد قام من النوم وربما لا رأس له، فالمسلم ألا يغتر بهذه المشاهدات ولا يشتري أشياء لا فائدة لها، لأن هذا حرام عند الحنابلة أن يشتري ما لا فائدة فيه كشراء الحياية الغريبة تربيتها، كذا الأفعى لا تؤمن لأنها قد تلدغ كما رأينا في أي لحظة ممن يربيها، كل هذا يسمونه رأفة بالحيوان ويحتجون بعموم هذه الأحاديث، ولا حجة لهم في ذلك، بل ذلك من إضاعة المال الذي نهى النبي عن إضاعته كما في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ويؤخذ من الحديث ما ذهب إلى الخطابي كما في الحديث دلالة على أن تحريق بيوت النمل محرمة، قال النبي من حرق هذا؟ قلنا نحن، قال لا ينبغي أن يعذب بنار لا رب النار، فدل الحديث على تحريق ابن آدم الحديث الماضي بالنار ولو كان كافرا، ودل الحديث الآخر على تحريم حرق الدواب، وقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أن نملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لدغت أو قرصت نبي من الأنبياء، فأمر النبي بقرية النمل أن تحرق فحرقت، أمر ذلك النبي، فأوحى الله إليه أمن أجل نملة قرصتك أحرقت قرية تسبح بحمد الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن ابتلي في بيته بالنمل فلا يحل له قتل النمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 دواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد وطائر كبير الرأس معروف، رأيته بالطائف لما خرجت في رحلة صيد أراني بعض أهل الطائف معروف، ولا يجوز قتل هذه الدواب، ولا يعني أن غيرها يجوز قتله، إن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن تيمية أمر بدواب أن تقتل كما في صحيح مسلم، خمس من الدواب اقتلنا في حل وحرم، ذكر منهم الحية والفأرة والغراب والكلب العقور صلى الله عليه وسلم، ونهى عن قتل الأربع، النملة والنحلة والصراد، وكذلك قتل الضفدع ولول العلاج، وأمر بقتل الوزع. قال ابن تيمية وثم دواب لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها، فلا يجوز قتلها لأن الله ما خلقها إلا لحاجة لحكمة، وإن جهلت كالتوازن كما يسمونه في علم الأحياء التوازن الهوائي، فهي تنتج غازات وتكون طعاما لدواب أخرى وغير ذلك المصالح التي يجهلها ابن آدم، فمن رأى خنفساء تمشي في صحراء فما له وما الخلق رب الأرض والسماء يتعرض لها بالقتل، خنفساء لا تضر وليس لها مثل عقرب شوك تسم الناس به، فيذهب إليها ويقتلها بحصى. فالمهم أشياء التي لم يثبت فيها الأمر بالقتل ولا النهي عن القتل، فما خلقها الله إلا لحكمة، فينبغي أن تبقى ولا تقتل. واستنبط الخطابي النهي أيضا عن قتل بيوت أو تحريق بيوت الزنابيل، لأن النمل وين نهي عن قتله؟ فقد يتمسك الواحد بالنهي عن قتل حرقه، إذا نهي عن قتله لا، لأن العلة التعذيب بالنار إذا كان أراد أن يحرق، فلا يحرق حتى بيوت الزنابير وإن كانت تقرص. وهذه الدواب التي أمر النبي بقتلها تقتل بالإحسان على وجه يجهز عليها من غير تعذيب، كالكلب العقور والغراب والفأرة والحية، فلا ينبغي أن تعذب بأن تحرق بالنار بزعم أن النبي أمر بقتلها صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر العلة، اللهم صل عليه وبأبي هو أمي، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر.
هو صدوق، صحيح الكتاب. نعم، صحيح الكتاب، ضعفه بعضهم، ضعفه بلا مستند، الخراش أو غيره ضعفه بلا مستند، وهذا الآن يقع كثيرا بسبب وجود بعض الطلبة الصغار الذين يشغبون على المشايخ ويذهبون يفتنون بعضهم ببعض، على يوقعون بينهم الفتنة، يذهبوا إلى شيخ فاضل ويقولون هذا فعل وقال في كلام محتمل مع أنه صاحب سنة، حتى يستخلصوا منه أنه لا يجوز أن يؤخذ عنه العلم وينفر عنه. فانظر كيف أشار ابن حجر، قال: قد ضعف لكن من غير مستند. وكم مرة معنا من الرواة قيل فيه نعم تكلم فيه بلا حجة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن شعيب
القرشي هو صدوق، صحيح الكتاب.
قال: أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني
شامي وثقة،
عن عمرو بن عبد الله
السيباني أيضا مقبول،
أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. قال: قلت: نعم. قال: فسر على بركة الله تعالى. قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال: سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات. فقال: ما أرى قلائصك إلا كراما. قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال: خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، والتأويل فرع التصحيح، في إسناده مجهول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. ننتقل الحديث اللي بعده.
قال: باب في الأسير يوثق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
التبوذكي، وإنما قلنا التبوذكي، نعم، إنما هو التبوذكي، نعم، ثقة ثبت. حدثنا،
قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة،
قصري وثقة.
قال: أنا محمد بن زياد
القرشي، وهو ثقة ثبت.
قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل.
نعم، هذا والله عجب، سبحان الله. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري صحيح. وفيه من الفقه أنه يجوز أن يوثق الأسير حتى لا يهرب، وأن ليس هذا فيه تعذيب له، كما ذكرنا أنه لا يجوز قتل الكافر بالنار مثلا. والله كتب الإحسان على كل شيء، فلا يخالف الإحسان إيثاق الأسير. والدليل هذا أنه قال: يقادون بالسلاسل، فهذا فعل أهل الإسلام الذي لم ينكره النبي، أنه يجوز أن يوثق ويش الأسير، كما وثق أوثق النبي من ثمان بن أثال وربطه في المسجد حتى لا يهرب. ثمان بن أثال، نعم، ثم أسلم بعد ذلك. ومعنى الحديث أو في الحديث من مسائل ومعاني: عجب ربنا، دائما إذا أردت أن تكشف عن عقيدة أهل الشرح للأحاديث فانظر كيف يتعاملوا مع أحاديث الصفات، فانظر إلى هذا: عجب ربك، أي كبر، عظم ذلك عنده وكبر. نعم، قال: اعلم أن الله إنما تعجب آدم من الشيء العظم عنده وخفي عليه سببه، فأخبرهم بما يعرفون. قيل: معنى عجب ربك أي رضي وأثاب وسمي عجبا. كل هذه تأويلات باطلة، بل العجب، نعم، معلوم لغة أو ما يثار في النفس بخفاء السبب من الانبهار بالشيء ونحو ذلك، لكن كيفية العجب بالنسبة لله مجهولة، والسؤال عنها بدعة. فنقول في العجب والضحك لله والاستواء كما قال إمام مالك: الاستواء معلوم، يعني لغة، إذا استويت أنت ومعك في الفلك. والكيف، كيفية استواء الله مجهول، لأن الله لها الاستواء كيفية، لكن بالنسبة لنا مجهول. والسؤال عن ذلك بدعة، كأن نقول: كيف يعجب الله، كيف يستوي الله، كيف يضحك الله. والإيمان بذلك واجب، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله، خلاف الأشاعرة والجهمية، نعم، والمفوضة وغيرهم ممن ألحد في الصفات. ومعنى يقادون إلى الجنة بالسلاسل، نعم، هم الكفار الذين أسروا وأخذوا قهرا وسلسلوا وقيدوا حتى أدخلوا في دار الإسلام مأسورين، ثم لما رأوا ما عند أهل الإسلام من صدق وديانة وأمانة وصلاة وخير قنعوا فأسلموا. فلله ثم هذه السلاسل قود بهم بها إلى دار الإسلام لما رأوا الإسلام وأهله وأسلم، والجزاء من جنس العمل، فكذلك يدخلون الجنة أو يقادون عفوا إلى الجنة بالسلاسل. ما أعدل الله يوم القيامة الذي عدل حتى بين البهائم، تقتص الشاة القرناء الجلحاء من القرناء، فيسوي الله بهم يوم القيامة ثم يعودون تراب بعد ذلك. سبحانه لا إله إلا هو يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، فلا يظلم أحد ولو بمثقال فتيل ولا نقير ولا ذرة ولا أدنى من ذلك، وما أنا بظلام للعبيد. نعم، ثم الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر،
ثقة رمي بالقدر،
قال حدثنا عبد الوارث،
عبد الوارث نعم التميمي ثقة بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد التميمي ثقة،
قال حدثنا محمد بن إسحاق
المطلبي وهو صدوق يدلس،
عن يعقوب بن عتبة
المدني وثقة،
عن مسلم بن عبد الله،
مسلم بن عبد الله مجهول،
عن جندب بن مكيث
صحابي قال
رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلنا: إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقا.
لكن هذا إسناده ضعيف. الذي بعده.
وقال حدثنا عيسى بن حماد المصري،
ثقة،
وقتيبة
سعيد البغلاني ثقة من ثبت،
قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد
فهمي وثقة فقير،
عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد
وثقة،
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيف فيقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وساق الحديث.
نعم، هذا فيه استيثاق الأسير كما ذكرنا، وأنه لا ينافي الإحسان، لأن هناك حاجة إيثاقه، وضع الإيثاق في يده. وفيه من الفقه جواز إدخال الكافر المسجد في حاجة، كمهندس يدخل يصلح كهرباء المسجد ويخرج من أهل الكتاب أو من الكفار إن كان مهندسا. نعم، فيه أيضا فضل المساجد، إن فيها من الطمأنينة والخير ما يدعو الإسلام، فهو يرى لما ربط بساري أي باسطوانة المسجد، وسمع قراءة الرسول، ورأى الناس يصلون ولله يسجدون، تأثر بذلك. فيه أنه ينبغي في الدعوة للإسلام أن نقدم مقدمات تدل على فضل الإسلام، وأن ذلك مشروع. وإن كان أول الدعوة نقول أدعوك لتوحد الله، تفرده بالعبادة، أنه خلقك ورزقك، ثم تأتيه من فضائل الإسلام ما تجعل قلبه يلين له، من أنه يستوي الأسود والأبيض والقبلي والغير قبلي، كلهم يستوون عند الله سبحانه وتعالى، وإن أكرمهم عنده أتقاهم وليس أنسبهم، وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. نعم، ولكن ليس من ذلك المساواة اللي يسمونها بين المرأة والرجل، بمعنى أن المرأة تقلد الرجل حتى تصبح مستجدة، فتساويه بالميراث وتساويه. هذا الذي يدعون إليه النسويين وغيرهم، إلحاد في دين الله، تشغيب على الله على عدله، ليه ما يساوي المرأة بالميراث، ليه ما يساوي المرأة إلى آخره. المرأة مثل الرجل عند الله، ليس هناك فرق بينهم من جهة البشرية والخلق، من جهة البشرية، لكن التفضيل جاء بحسب أدلة. يعني فضلت في الميراث ليس معناها أنها أفضل عند الله، يعني مرأة ورجل مستويان في العبادة، ويكون مثل بعض عند الله في الجنة، مستواهم واحد في العبادة، ما يجعل الله فوق هذه درجة لأنه ذكر وهذه أنثى، لكن فضل الله امتحانا الرجال.
انقطع الصوت شيخنا.
نعم هكذا. طيب،
نعم.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الدخول في الإسلام بالشهادة، فهذا هو الذي يدخل في الإسلام، أشهد أن الله وأشهد أن رسول الله. أما حديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهذا مقيد بهذا، يعني يقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تكتفي بأحد قال لك أشهد أن لا إله إلا الله ثم لم يؤمن بالرسول، هذا ليس مسلم. لابد أن تعلم أنه شهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام في ذلك، وانقاد لذلك، وليس مجرد كلمة قالها من غير اعتقاد وانقياد وتبرؤ من الشرك وأهله. طيب، وفيه حينئذ الإحسان الأسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وهذا يدل أن ليس المقصود في الإسلام من الجهاد القتل، بل أنه وسيلة الجهاد، وإلا كان النبي أجهز عليه، لكن ترك لما قال له هذه المقالة. قال الرسول له ماذا عندك يا تمامة؟ قال يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى. فتركه النبي. هذا يدل أنه لو كان أمر مثل ما يقول الدواعش أن مقصود الإسلام إجهاز الكفار، وهم يجعلون المسلمين كفار مرتدون أصلا، يجعلون المرتدين أصلا، لقتله النبي، لكن تركه كما ترضى الشريعة، بأن يأخذ من الإسلام الجزية عن يد المصابرون، ويسمع الإسلام ويسمع حججه وبراهينه، فدل أن الرب رحيم لا يريد العباد الكفر، وإلا لقالوا اقتلوه مطلقا. لكن النبي أمر علي كما في صحيح مسلم إذا نزل بساحتهم أن يدعوا الإسلام، فإن قبلوا تركه، وإن أبوا أمرهم يدفعوا الجزية عن يدهم المصاغرون، فإن أبوا استعان الله وقاتله. ولم يكن الجهاد عند النبي والصحابة للقتل، ولم يكن أصلا النبي يريد الرياسة عندما دعا في مكة كما تفعل جماعة أخوان المسلمين اليوم، بل كان مقصود بالدعوة للتوحيد وإصلاح دين الناس، ثم جاء الملك تبعا لا قصدا. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. نلتقيكم بعد الفجر إن شاء الله
بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.